بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس الأخت لطيفة من العراق والأخت أم محمد من داخل الدولة، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة على بقية أسئلة الأخت لطيفة، كانت كثيرة حقيقة حول موضوع واحد. عموما في سؤالها الآخر، لطيفة من العراق سألت عن هذه البنية الصغيرة التي ماتت عمرها 11 سنة ونصف، تقول دفناها في غير منطقتنا، يعني هل هذا جائز؟ يا أخت الفاضلة، أولا اعلمي علم اليقين أنه ما من أحد يموت فيدفن في مكانه إلا كان هذا المكان هو محل قبضته التي قبضها الله عز وجل حينما خلق آدم، ولذلك الإنسان يموت في الأرض التي يقدرها الله جل وعلا. والله لو اجتمع من في الأرض على أن ينقلوه لن يستطيعوا إذا لم يقدره الله، وإن اجتمعوا على أن ينقلوه أو لا ينقلوه لن يفعلوا في أمر لم يقدره الله. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، الأراضي ما تقدس أصحابها، المكان لا يضيف إلى الإنسان شيء ينقذه عند الله، فسواء دفنتها في قريتكم أو في غير قريتكم الأمر واحد ولله الحمد والمنة. تقول بأنها كانت يعني تقول هي ما بلغت، وتقول والدتها قالت يعني نصوم عنها رمضان أو شيء من هذا القبيل، طبعا كان الصوت يعني غير واضح. عموما أخت الفاضل لطيفة، بالنسبة لأختكم هذه الصغيرة، ما دام أنها ما بلغت لا يجب عليها الصوم، لأن القلم ما جرى عليها بعد، وما تكتب عليها حسنات ولا سيئات، ولذلك ما في حاجة أنكم تقضون عنها إذا مثلا تركت أيام من رمضان أو مثلا ما صامت، مثلا ما تقضون عنها، بارك الله فيكم ورضي عنكم. والإنسان مثل ما قلت لك يعني اشتغلي بالدعاء لها، مع أن الحمد لله يعني هي قبضت قبل البلوغ وإن شاء الله هي في أمان، لكن قضية أنك تصوموا عن أنفسكم، أنتم صوموا الاثنين والخميس والثلاث أيام البيض، اجتهدوا في هذا، أما هي ما تصوم عنها بارك الله فيكم. كذلك لطيفة تقول بأنها يعني هي تصلي الحمد لله من عمرها يعني 9 سنوات، تقول ممكن نرسل لها الثواب وممكن نتصدق عنها. يا لطيفة الله يرضى عليك، مثل ما أخبرتك أختكم هذه صغيرة لم تبلغ بعد، ولذلك الآن لو حجيت عنها واعتمرت مثلا وقضيت عنها الأيام مثلا ودعوت، يعني هي مثل ما قلت لك عندنا قاعدة في الشريعة أن الإنسان ما يجري عليه القلم، ما يبدأ الملكان اللي عن اليمين وعن الشمال قعيد يكتبان الحسنات والسيئات إلا بعد البلوغ، فإذا بلغت البنت وبلغ الولد بدأت الكتابة، بدأ التكليف، ما قبل ذلك هذا نوع من التدريب، هذا نوع من التعويد على العبادات والطاعات والقربات. فيا أخت الفاضل اجتهدوا لأنفسكم، احرصوا على الخير، احرصوا على الصلاة وعلى الصيام وعلى قيام الليل، احرصوا على هذه العبادات بارك الله فيكم. أم محمد بارك الله فيها سألت تقول لماذا سمي الشهيد شهيدا؟ أخت الفاضلة، العلماء ذكروا جملة من الأقوال في قضية لماذا سمي الشهيد شهيدا. قيل أولا لأن الله تعالى شهد له بالجنة، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني قالوا بأن الملائكة شهدت له بالجنة، الأمر الثالث قالوا بأن الشهيد حينما يصاب أول ما يسقط دمه ويسقط هو على الشاهدة، والشاهدة هي الأرض، والشاهدة هي الأرض، سمى الأرض شاهدة، فقيل بأنه شهيد. الأمر الثالث قيل بأنه يشهد للناس يوم القيامة، بمعنى يشفع وغير ذلك من الأمور، وذكروا حقيقة جملة من الأقوال، ويعني تقريبا يعني الأقرب ما يكون من الأقوال بأن الله شهد له، سمي شهيدا لأن الله شهد له، لذلك قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. فالشهادة هي منحة ربانية، هي هبة إلهية، هي اختيار واصطفاء من الله عز وجل يخص به من يشاء من عباده. ولذلك مقام الشهادة عظيم حتى في الجنة. يقول جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. والله جل وعلا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالشهادة يا أخت الفاضلة، يعني الشهيد سمي بهذا لمثل هذه المعاني، وذكروا تقريبا أكثر من 7 معاني وهي محل اجتهاد عند أهل العلم. أم محمد أرجع لك، لكن عندي مكالمات تنتظر، بأخذها إن شاء الله وبرجع أكمل أسئلتك الباقية. فضل يا عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي بضاعة صار لها 4 سنوات.
كم سنة؟
عندي بضاعة صار لها 4 سنوات.
نعم.
وما مزكيها لأن ما عندي سيولة.
نعم.
بسبب وقف الشغل، يعني شغل ضعيف.
إيه. إن شاء الله يا عبد الله.
فهل تجد فيها الزكاة وكيف أدفع الزكاة وأنا لا من السيولة؟
طيب يا عبد الله.
وسؤال ثاني يا شيخ.
تفضل.
الشعر إذا لم يكن غزل، يعني لم يكن غزل وإنما نصيحة، هل هو حرام؟
أبشر يا عبد الله.
يا شيخ بس اسم القارئ، أبي اسم القارئ.
نعم.
اللي مقدمة البرنامج.
نعم.
القارئ مقدمة البرنامج.
إيه طيب.
اسم القارئ.
والله يا أخي ما أعرف، أسامحني الله يبارك فيك. يا مرحبا حياك الله. أم فهد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
يا شيخ احنا عندنا يا شيخ فيه شوية حريم لما بيتجمعوا، أو مثلا بتحس مثلا الواحدة فيها ضيقة أو يكون مثلا معيونة أو حاجة زي كذا، يا شيخ بتروح الواحدة بتطق عنها الرصاص.
رصاص ها؟
رصاص.
ايه.
وتقرأ، ومثلا لو فيها حاجة أو زي كذا بتقول لها. بس هل يا شيخ هذا حلال ولا حرام؟
إن شاء الله يا مفهد.
ويا شيخ في شيء تاني، مثلا لما الواحد مثلا بيقولهم إن هذا حرام أو كده، في مجموعة منهم بتقول لا هذا حلال، وإحنا سمعنا إن بيقولوا أيام الرسول كان بيعمل كذية، وأنا الصراحة مش عارفة، فأنا عشان خاطر مش عارفة فمش قادر مثلا إن أنا أجادل معهم أو زي كذا يا شيخ.
إن شاء الله.
هل هذا حلال؟
أبشري يا فهد. إن شاء الله يا فهد أبشري، تسمعين الجواب.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي، مرحبا. مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ أبغى أسألك، هل في علامات تدل على إذا الرجل سوي له سحر على أساس أنه مثلا ما يجيب عيال؟ يعني مثلا أنا زوجي عنده عيال مني من حرمته الأولى، كان الحين أنا بنيب ياهل ثاني، بس إنه شو عنده مشكلة، طلعت عنده مشكلة وصار له 6 شهور يتعالج وفي تحسن يعني بسيط. فأريد أسألك هل في يعني علامات إذا حد سوى السحر إنه ما يجيب عيال على الزوج على الرجل؟
إن شاء الله يا مريم.
شكرا صديقتي. وإذا إذا في علامات، هل في يعني كيف السحر يعني الله يبعد، هل في شيء نخوفه؟
إن شاء الله تسمعين الجواب.
شكرا.
أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، هل صلاة الشروق هي نفسها صلاة الضحى؟ أو هاي الجوز إن نصلي مثلا الشروق وبعد ما تشرق الشمس ب3 ساعات نصلي الضحى؟
إن شاء الله بحول الله.
والسؤال الثاني، إن إذا كنت أتلو القرآن ومرت علي سجود تلاوة وأنا مستلقية مثلا أو في سيارة، هل يجوز أصلي سجود التلاوة بعد ساعة أو ساعتين؟
أبشر إن شاء الله.
شكرا جزاك الله خير.
مع السلامة. تفضلي أمينة.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخبارك شيخ، عافاك طيب.
طول عمرك الحمد لله.
يسعدكم ربي. يا شيخ أنا كلمتك قبل موضوع عيوني، علاج عيون الطبيعي يا شيخ.
عفوا يا أمينة، عفوا أعيد السؤال.
عن موضوع عيون العلاج الطبيعي.
علاج طبيعي؟
هي حق عيوني يا شيخي، من ضمن العلاجات يا شيخي إن أخلي غطاء لعيوني، أساس إن العلاج يتفاعل مع عيوني تقريبا يا شيخي، قالوا لي خليه 24 ساعة. الحين يا شيخي ما أعرف عند الوضوء لما أغسل وجهي يا شيخي هل أشيله أو إني أمسح عليه، يعني أساس إنه مثل الجبيرة، قالوا لي حاول تخليه وقت يعني أطول وقت أساس يتفاعل مع العلاج.
يا أمينة إيش اللي يحطون على عينك؟ إيش اللي يحطون؟
غطاء يا شيخ، غطاء هذا مال العيون،
غطاء البلاستيك. ها
بلاستيك؟ أيوة.
طيب يا أمين،
هل يجوز لي يا شيخ أمسح عند الوضوء لما أغسل وجهي أمسح عليه مثل الجبيرة؟ إن
شاء الله يا أمينة.
شيخ سؤال ثاني، جزاك الله خير.
أيوة
شيخي، تينا في الواتساب رسائل من هي صل البخيل من لم يوصل لي على النبي، والبخيل من لم يرسل الرسالة إلى الآخرين، فكيف نتصرف يا شيخي مثل هذه الرسائل؟
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
مرحبا أبو صلاح. أبو صلاح، طيب شوفوا غيره. من؟ يلا 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 أرجع لأخت أم محمد بارك الله فيها، تقول يعني لماذا الشهيد لا يغسل ولا يكفن؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يغسل شهداء أحد ولم يكفنهم ولم يصلي عليهم، وإنما دفنهم بحالهم. وطبعا عندنا مسألة خلافية بين الفقهاء، هل الشهيد يغسل ويكفن ويصلي عليه أم لا؟ قولا، القول الأول قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل الشهيد ولم يكفنه ولم يصلي عليه، وإنما دفنهم بثيابهم وأمر بإخراج الجلود والحديد اللي كان عليهم من عدة السلاح وكذا حتى لا يغيرهم يعني بسبب الحرارة أو شيء. وقالوا بأن الشهيد ما يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه. القول الثاني قالوا لا، الشهيد صلى عليه، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته ذهب وصلى على شهداء أحد. والفريق الأول قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه صلاة مودع، صلى على الجميع، يعني لم يقتصر فقط على شهداء أحد وإنما ودع أصحابه الأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. إلا هذا الذي يظهر الصواب بأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وإنما يدفن هكذا، وهذا أحد الأقوال المعتبرة في الفقه، ولا يجوز إنكار القول الثاني لأن قول له حظ أيضا من النظر وعليه أئمة وعليه علماء. والمعنى أخت الفاضلة بأن الشهيد له رتبة عالية ومكانة سامية، ولذلك الشهيد أولا يعني يغفر له من أول قطرة دم تراق منه، أول قطرة دم يغفر له جميع ذنوبه. الأمر الثاني أن الشهيد ولله الحمد يشفع في 70 من أهله. الأمر الثالث أن الشهيد يعطى من الحور العين الشيء الكثير، وصرحت بهذا الأحاديث. الشهيد يلبس تاج الوقار يوم القيامة. الشهادة ما من شهيد يكلم ويذهب إلى ربه جل وعلا إلا وتمنى العودة إلى الدنيا ليقتل مرة ثانية لما يجد من النعيم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو تمنى أنه يقتل في سبيل الله ثم يحيى، ثم يقتل في سبيل الله ثم يحيى، ثم يقتل ثم يحيى عليه الصلاة والسلام ثم يقتل. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الشهادة من على أن فضل الشهادة عظيم، ولذلك الشهداء أحياء عند ربهم. قل جل وعلا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على جابر بن عبد الله ورآه منكسر بعد وفاة والده في معركة أحد، أخبره بأن والده حي عند الله عز وجل ويرزق، ولذلك أرواح الشهداء في حواصل طير خضر يعني تروح في الجنة وتسبح في الجنة وتطير في الجنة وتأكل من ثمار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. والمقصود أخت الفاضلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك تغسيلهم حتى يبعثون يوم القيامة على حالهم، والدم اللون لون الدم والرائحة ريح المسك كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أم محمد الشهيد هل يسأل في القبر؟ أخت الفاضلة ثبت في الأحاديث أن الشهيد لا يفتن في القبر، لكن قد يسأل لكن لا يفتن، ولما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام لماذا لا يفتن الشهيد في القبر؟ قال كفى ببارقة السيوف فتنة. قال كفى ببارقة السيوف فتنة. ولذلك بعض العلماء يقول الشهيد لا يسأل مطلقا، وبعض العلماء يقول لا يسأل لكن ما يفتن، ففرق بين السؤال وبين الفتنة. عبد الله من العراق بارك الله فيه اليوم سأل، يقول عنده بضاعة من 4 سنوات، يقول للأسف ما هي بالسوق غير متحرك وما عندي سيولة للزكاة، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك وزادك الله حرصا وبارك الله لك في مالك ورزقك من حيث لا تحتسب. معلوم بأن الزكاة تجب في 4 أشياء، في 4 أصناف، في الذهب والفضة النقدين وما يقوم مقامهما الآن من الأوراق النقدية، وفي بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، وطبعا بشروط معروفة ومعلومة من حيث النصاب ومن حيث حولان الحول، وفي أيضا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وفي عروض التجارة. أنت عندك عروض تجارة الآن، جماهير أهل العلم على أن الزكاة واجبة في عروض التجارة، جماهير أهل العلم، هناك من ذهب إلى يعني مخالفة الجمهور، لكن جماهير أهل العلم على أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة بشرطين، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. فإذا كانت البضاعة عندك بلغت النصاب والنصاب يعني يرجع فيه إلى الفضة أو إلى الذهب وحال عليها سنة كاملة بلغت النصاب، واضح أن عبد الله فاهم قضية الزكاة، واضح أن عارف بأن عليه زكاة، يقول 4 سنوات ما زكيت، يقول ما عندي سيولة. أخي الفاضل، أول أصل أنك تزكي، والزكاة تخرج من نفس عين المال، بمعنى تبيع اللي عندك وتخرج منه، أو تخرج من نفس عين البضاعة التي عندك تقدرها بالقيمة. في من أهل العلم من يقول بأن هذا الجنس من الناس اللي عندهم بضائع كاسدة وما يسمى بالتاجر المدير، هؤلاء لا يزكون. لماذا؟ لأن بالنسبة للمال غير قابل للنماء، يعني هالبضاعة هذه غير قابلة للتقليب والنماء والبيع والشراء، ولذلك الشريعة ما تجمع على الإنسان مفسدتين. فأنت الآن متعطل وأنت الآن يعني في حالة خسارة وفي حالة كذا وكساد، فما تؤمر بالزكاة، ويظهر بأن هذا القول هو الراجح. فإذا أحببت يا أخي الفاضل أنك تزكي والزكاة كلها خير وبركة طيب، وتخرج من عين المال ما دام ما عندك سيولة، أو تقول والله أنا ما عندي قدرة، يعني وحتى المواد التي أخرجها ممكن أن السعر مثل ما يقول النازل، وممكن أنه يجحف برأس المال، ما عليك شيء ولله الحمد ما دمت أنك يعني عندك السوق كاسد وما في حركة بيع وشراء، فما تزكي بارك الله فيك. لكن إن يسر الله وفتح عليك فيما بعد وكذا ممكن تزكي يا عبد الله. عبد الله يسأل عن الشعر الذي يقول ليس فيه غزل وإنما نصائح ووعظ من هذا القبيل، هل هو جائز؟ نعم يا أخي الفاضل، الشافعي رحمة الله عليه يقول الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. النبي عليه الصلاة والسلام قيلت القصائد والأشعار بحضرته صلى الله عليه وسلم فأقر ذلك، ولذلك جاءه زهير بن أبي سلمى وقال قصيدته المشهورة بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إلى آخره. طبعا عندنا بعض العلماء كالحافظ العراقي وغيره يقول بأن مقدمة هذه القصيدة غير ثابتة، لكن ثبت يعني تقريبا 10 أبيات أو كذا، هذه لم تكن بحضرة النبي وإنما بعدها، لكن عموما القصيدة ثابتة. حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أهجهم وروح القدس معك، يقول أهجهم وروح القدس معك. أيضا عبد الله بن رواحة كان يقول الشعر الجميل، الشعر الرقيق، الشعر شعر الزهد وشعر الآخرة. كثير من الصحابة حتى أنهم كانوا يقولون هذا الشعر للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان حسان من أشد الناس على قريش بشعره، لأن الشعر العرب تهتم به ويبقى، ولذلك كان يهجوهم هجوا عفوا يهجوهم هجاء عجيبا ويقصفهم قصفا كما يقولون. ولذلك الشعر يا أخي الفاضل إذا كان في نصرة الإسلام، في امتداح الفضائل، في نشر الخير، في الدعوة إلى الزهد إلى الورع، في الدعوة إلى الحلال، في الدعوة إلى يعني إحياء الفضائل والمناقب بين الناس، هذا شيء جميل وطيب، امتداح الرسول، امتداح الصحابة، امتداح العلماء، امتداح الصدق، ذم الكذب، امتداح المروءة، امتداح الشجاعة، امتداح الكرم، هذا شيء طيب. الشعر المحرم بارك الله فيك هو شعر الهجاء لأهل الإسلام، أو العياذ بالله الشعر القائم على الوصف الفاضح كوصف الخدود والقدود والنحور والشعر المتهتك، هذا هو المحرم. أو الشعر القائم والعياذ بالله على قلب الحقائق، لأن الله جل وعلا قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. والنبي عليه الصلاة والسلام اعترضه شاعر مرة في طريقه يطلب شيء، فقال أعطوا الشيطان، فسماه شيطان. لماذا؟ لأن بعض الشعراء للأسف أحيانا إذا رضي عنك طلعك وراء النجوم وصلك فوق السماء، ولا لو تعد فوق إذا رضي عنك، وإذا سخط عليك خسف بك الأرض السابعة. وهذا والعياذ بالله هؤلاء يعني في الغالب هذا النوع من الناس لا مبدأ له، فهو قائم على قضية الدفع، كم تدفع لي يوصلك مثلا السماء. وإذا أبيت، وعندنا نماذج كثيرة في التاريخ اللي يعرف العناية بالشعر والعناية بالأدب، شوف بعض الشعراء يعني عندهم شعر مديح شيء عجيب، يعني تقديس لبعض الأشخاص، فإذا غضب على هذا الشخص شيطنه والعياذ بالله. ولذلك الشعر حقيقة مثل ما يقولون سلاح ذو حدين، ينتبه الإنسان ويحذر ويحرص على أن يكون يسخر شعره ولسانه في الخير والفضيلة، يؤجر على ذلك ويبقى، ويحذر أنه العياذ بالله يعتدي بشعره، يعتدي يحذر أنه يعتدي بشعره. ولذلك عندنا في الفقه أن الشاعر إذا هجى وأنه إذا مثلا آذى بعض الناس أن يعاقب بعقوبات تعزيرية، مثل ما فعل عمر مع بعض الشعراء لما قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، شبهه بالنساء فسجنه عمر وعاقبه. فالمقصود بأن الإنسان ينتقي الشعر الطيب النظيف، وهذا الذي يبقى، هذا الذي يبقى. أما والعياذ بالله الشعر الماجن، الشعر الفاضح، الشعر الهجاء، هذا والعياذ بالله بعض الذنوب أخوي عبد الله، بعض الذنوب تبقى تبعاتها. ولذلك في قصائد موجودة الآن في يعني موجودة بين الناس يتناقلونها الناس، وإثمها والعياذ بالله على من؟ على من قالها، إثمها على من قالها. فلا بأس بالشعر الخير والنصائح يا عبد الله بارك الله فيك. أم فهد من مصر تقول عندنا حريم يجتمعون وبعدين يتكلمون فيما يتعلق بقضية العين وشيء من هذا القبيل، تقول يستخدمون الرصاص المذاب، تقول يستعملون يذهبون إلى الناس إلى بعض الناس ويستخدمون الرصاص المذاب ويحدد لهم هل هذا عين، هل هذا سحر، هل هذا كذا. وتقول يعني لما أناقشهم أقول بأن هذا حرام قالوا لا هذا الرسول فعله صلى الله عليه وسلم. أم فهد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويكثر أمثالك، والله أني أفرح لما أشوف بعض الحريم اللي مثلا يعلمون الناس وينصحون الناس، خاصة في المسائل الشركية والمسائل البدعية والمسائل الخرافية، ويعني يحذرونهم من الشعبذات والشعوذات، يحذرونهم من الكهانات والهرطقيات هذه التي وللأسف الشديد أتعجب العجب كل أن تبقى إلى الآن موجودة في مجتمعات بعض المسلمين مع وجود العلم ووجود المعرفة مع وجود العلماء، وشيء عجيب. وأعظم من هذا يوم أن يفترى الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأخت فهد تقول لما أقول لهم يقولون كان الرسول، وين الرسول فعله؟ وين؟ هذه دواوين السنة عندنا، وين الرسول صلى الله عليه وسلم فعله؟ وين الصحابة فعلوه؟ هذا كذب. يعني هم الآن وقعوا في شر مما أرادوا أن يبرهنوا له، يعني واقعين في شر وجابوا شر أعظم يوم أن كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أختي الفاضلة، استعمال الرصاص، استعمال الخط في الأرض، استعمال يعني الحجب، استعمال يعني كل هذه الأشياء، هذا كله والعياذ بالله من الوسائل الشركية المحرمة، من الوسائل الشركية المحرمة. فاستعمال الرصاص وصبه على رأس المريض وقول والله نكتشف الآن تطلع صورة امرأة ولا صورة رجل، هذا دجل، هذا ضرب من ضروب السحر، هذا ضرب من ضروب الكهانة، هذا ضرب من ضروب الشعوذة. ولذلك الشيطان يصنع صنعه في هذا الأمر، فعلى الناس أن يتقوا الله. قضية صب الرصاص أو قراءة الكف هذا محرم، أو قضية قراءة الفنجال هذا محرم، أو الخط في الأرض يسمونه هذا محرم كله من وسائل الشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله لإبطال هذه العقائد الفاسدة، لإبطال هذه العقائد الفاسدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الكلام الباطل اللي يقولونه وينسبون إليه. والويل ثم الويل لهم بين يدي الله عز وجل، لأن من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار. كيف يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام وينسبون إليه ما جاء بمحاربته وما بعث بإبطاله ينسبونه إليه؟ لا إله إلا الله، شيء والله يقشعر له البدن. يعني لو قالوا والله نحن مخطئين ونحن كذا أهون من أنهم يخطئون فينسبون ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام باطل، يجب أن يتوبوا توبتين، التوبة الأولى الاستغفار لله عز وجل، والتوبة والبراءة مما نسبوه إلى النبي، لأنهم كذبوا على محمد بن عبد الله، كذبوا على رسول الله، يجب أن يتوبوا ويستغفروا وينيبوا، ولا يكون خصمهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، لا يكون خصمهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والثاني أن يتركوا هذا العمل الباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نستعيذ بالله تعالى من الشيطان وشركه ومن العين ومن الحسد ومن الشياطين، موجود أذكار الصباح والمساء، التعويذات. والله لو قالت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أفضل لها. هذا هو الهدي النبوي، هذا هو الشرع الرباني، هذه الطريقة الصحابية. أما يذهبون إلى كهان وسحرة ودجالين وينسبون هذا إلى النبي، حاشاه صلى الله عليه وسلم، حاشاه ثم حاشاه. وهؤلاء يجب أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأخبريهم بهذا وقولي لهم يتوبون إلى الله. ويسألون العلماء، لا يعيشون في هذه، يبقون في هذا المستنقع، مستنقع الجهل والخرافة والأسطورة والدجل. هذا دجل، رصاص رصاص ولا قراءة فنجان ولا قراءة كف، هذا كله من صنع الشيطان، هذا كله من وسائل الشيطان. فعليهم أن يتقوا الله وأن يحملوا في صدورهم إيمان وتقوى وتوحيد وتوكل على الله، ويتوكلون ويوكلون أمرهم إلى الله. فإن من توكل على الله فهو حسبه. ولذلك الأنبياء يقولون يعقوب وأفوض أمري إلى الله، والله عز وجل أمر بالتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ المعوذات، المعوذتين هذه يعني من قرأهما في الصباح وفي المساء كفي بحول الله وقوته، من الأمور الواقعة ومن الأمور المتوقعة، يعني سواء كان في مرض أو متوقع عين ولا شيء الله بيعافيه. قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق ورب الناس، في الصباح وفي المساء ثلاث مرات، في الصباح ثلاث مرات في المساء، قراءة سورة الفاتحة، رقية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله. يقول صلى الله عليه وسلم من قالها كفاه الله. يقول بعض يعني الصحابة يقول ما سمعت منذ أن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، يعني هذا الدعاء، منذ أن سمعت فأنا أقوله إلا وقد لدغتني عقرب فنظرت فإذا بي قد نسيت هذا الدعاء، نسي هذا الدعاء. ولذلك عندنا نصوص كثيرة الآن، كتيبات ولله الحمد موجودة في أذكار الصباح وأذكار المساء، في التعويذات اللي يعتصم فيها الإنسان. فنبهيهم يا أختي أم فهد بارك الله فيك برفق ولين، وقولي لهم ما يجوز تنسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، عليكم بالرقية الشرعية، عليكم بالأذكار والأوراد، وحاربوا هذه الخرافات وهذه الشعوذات وهذا الدجل الآن للأسف الشديد الذي يغزو بعض الأحياء والمناطق الـ يعني الخالية من العلم الشرعي. في الغالب أن مثل هذه موجودة في بيئات بعيدة عن العلم الشرعي، وإنما يكثر فيها الجهل. مريم أبو ظبي تسأل تقول يعني بالنسبة لعلامات السحر، تقول بأن زوجها عندها يعني أولاد من الزوجة الأخرى، وهي تقريبا تقول يعني في علامات معينة. أخت الفاضلة، السحر له حقيقة كما أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل السنة مجمعون على أن السحر حقيقة، قد يمرض وقد يميت وقد يمنع المرء عن زوجته والمرأة عن زوجها، وقد يتسبب في جملة من الإشكالات مثل قضية الإسقاط، إسقاط الحمل مثلا، قضية الأمراض الأخرى. ولذلك أحيانا إذا من علامات أن يمتنع الرجل عن إتيان زوجته، يعني هناك حاجز وحجاب بينه وبين زوجته ما يستطيع يقربها، أو المرأة ما تستطيع قربان زوجها، قضية كثرة الإسقاطات، إسقاط الجنين من دون سبب عضوي مثلا، يعني الأطباء يقولون بأنه ما في سبب، يعني لا الرحم فيه ارتخاء ولا البنية المرأة ضعيفة بحيث أنها ما تحتمل ولا في أي إشكالات عضوية، فهذا يعني ومع كثرته وتكراره هذا يدل على أن هناك شيء. ولذلك أختي الفاضلة مهم جدا أن الإنسان يعتصم بالله، مثل ما ذكرت قبل قليل الأخت أم فهد من مصر، ويعني وأيضا كثرة الرقية طبعا يرقي الإنسان نفسه وترقي المرأة نفسها، وأيضا ممكن الاستعانة بآخر من أهل الصلاح والخير، يعني من المتبعين اللي يعني سلوكياتهم جيدة وطيبة أيضا يرقون الإنسان. كذلك استعمال سبع ورقات سدر، سبع ورقات سدر بماء والاغتسال بها مثلا مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، وبإذن الله يشفى الإنسان. أم خالد بارك الله فيها من الشارقة تسأل عن صلاة الشروق، تقول هل هي صلاة الضحى؟ نعم، الجواب بأن صلاة الشروق هي صلاة الضحى، والنبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، يعني فترتفع حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين تامتين. وهذه هاتين ركعتين هما حقيقة هي صلاة الضحى، لأن الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا بداية وقت الضحى، يعني تطلع الشمس فترتفع قيد رمح، هذا تقديرات الفقهاء، ويعني بالتقدير بالدقائق 10 دقائق ربع ساعة تقريبا بهذه الحدود يبدأ ينتهي وقت النهي ويبدأ وقت الصلاة، وينتهي بالزوال زوال الشمس، يعني بأذان الظهر ينتهي وقت الضحى. وأفضل وقت لصلاة الضحى يعني قريب من صلاة الظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال أو حين ترمض الفصال، والأوابين المقصود بالحديث الأواب هو صلاة الأوابين يعني صلاة الضحى. وقد أخطأ من قال بأن صلاة الأوابين صلاة المغرب أو سنة ما بعد المغرب، بل هي صلاة الضحى. بارك الله فيك. من؟ تفضل أم يوسف. عليكم السلام ورحمة الله.
ألو ألو يا شيخ،
تفضلي.
نبي نسأل سؤال واحد بس يا شيخ، هني تو أنا الكحل هل يقل وضوء الكحل داخل العين؟
إيش الكحل؟
مثلا بتوضع نحول فيه، أنا نبي نحوله كله، هل مؤسسة شيء في الموضوع هذا ولا مش ضروري نحوله كله؟
يا أم يوسف
حاول نمسح فيه كلنا.
أم يوسف أختي نعم؟ سؤالك غير واضح، أعيد السؤال لو سمحتي.
أنا لما ندير مثلا الكحل بصلي نمسح الكحل في الوضوء، نمسحه كله بعد ما نتوضا، لازم نتاكد ان الكحل مش في عيني.
طيب
هل هذا تشدد يعني ان مؤسسة زياده ولا عادي الكحل من جد قاعد؟
ان شاء الله ان شاء الله يا يوسف واضح السؤال، ابشري.
بارك الله فيك. اوكي
مرحبا. مريم
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، أنا اللي قبل شوي كلمتك بخصوص إذا في علامات السحب.
إيه؟
فضيلة الشيخ بسألك هل يجوز مثلا أقرأ سورة البقرة وأنفخها في عرشة ماي والمعوذات والأذكار وأمسحها على زوجي؟ أحس أنني أقول أقرأ الأذكار يقول يقرأهن، بس أحس ما يقرأ الكاملات، يقرأ بس المعوذات وسورة الكرسي ويتوكل على الله.
إن شاء الله.
هل يجوز أني أسوي هالشيء ولا أحس يعني تحسد أبالغ؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. أم حميد. أم حميد تفضلي.
حميد السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ من مدة يعني 39 سنة كذا.
أم حميد الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون على الآخر واسمعين من الهاتف بس، وبعدين ارفع التلفزيون.
من مدة حول 39 سنة كذا.
اي
تزوجت جاهلة يعني حيل.
اها
اي ولا صمت يمكن 3 رمضانات كذا ما يعني حيل ما افهم.
ما صمتي؟
لا ما صمت، ما ادري انا صمت ما صمت ما لي متأكدة والله.
يعني انت قصدك الجماع في نهار رمضان؟
لا
ها
صيام.
الصيام ما كنت تصومين يعني؟
ما كنت والله ما عارف، كنت الليل والنهار.
كنت بدو يعني كنت بدو قبل
أيوة والله من الغنم جيت
ها
يا شيخ حول يعني من أحمر
أي والصلاة
ما أعرف يعني في بهيمة
والصلاة وشلونها كانت الصلاة
ما صلاة يعني شان أصلي شان ما أصلي يعني ما يعني بعد 3 سنوات كذا الحمد لله صح
والآن كم عمرك أم حميد
والله يمكن 55 يمكن الله يعلم
إن شاء الله يا محمد العمر أيه. كله
وبعدين زوجي يا شيخ ما صام رمضان
أي
من هاك الوقت لها الحين
إلى الآن ما يصوم
نص
ها
أحنا
على الشهوة ها
10 أيام كذا
على الشهوة يصوم ها
على الشهوة ولا يطيع ولا يقضي
أي
وبعدين الشيخ أنا يا هوش والله العظيم عندي كراهة كثرة
يصلي هو يصلي
أي والله أي والله يصلي ومحبوب عند ربعه سبحان الله
أهم شيء
ما يغضب ما يقضي
أهم شيء محبوب عند ربه هم ربعه ما هم نافعينه
والله يا شيخ عاد هذا لي الله وبعدين ما يقضي
إيه إن شاء الله يا
عياله ورعان قاموا يصوموني ومعي يقضون رمضان ومعي النوافل وما
إن شاء الله يا محمد إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب أبشري خاطرك شيء ثاني
والله يا شيخ طائح ما يدري وين الله قال
الآن هو مريض
أي والله ما يعرف عياله ما يعرف
ها خرف يعني
خرف
لا حول ولا قوة الله المستعان
الله يعيني شيخ والله أني متحسفة كثر شعر رأسي على هاليام الطاح
أقول أهم شيء يا محمد أنك أن تنفعين نفسك لا زوجك ولا أبوك ولا أمك نافعينك يوم القيامة
كنت ورع حيل
بوصيك إن شاء الله بوصيك وصية إن شاء الله
الليل والنهار أعرف
إن شاء الله بوصيك وصية
لا أعرف نهار لا أعرف
أنت الآن ما عندك مرض ولا عندك شيء الحمد لله
والله عندي سكر وضغط ومرض شبعان
الحمد لله لكن عقلك معك الحمد لله أمورك طيبة طيب يا أم حميد تسمعين إن شاء الله النصيحة أبشري نعم أبو صلاح
ألو نعم
تفضل يا أبو صلاح
أيوة عندي سؤالين ممكن
ممكن
طيب أولا ما حكم مسابحة المرأة باليد وما الفرق بين المسابحة واللمس
ما حكم ماذا
حكم المسابحة المرأة باليد يعني
المصافحة ها
أيوة باليد
طيب
وبعدين وما الفرق بين المسابحة واللمس يعني
إيه أنا قصدك في الوضوء مسألة الوضوء
أيوة في الوضوء بعد السلام على المرأة يعني
طيب
ناحية ثانية
طيب السؤال الثاني
السؤال الثاني اللي هو مثلا عندنا مثلا عملية الترتيب في الصلاة واجب هل في قراءات أثناء الصلاة ترتيب السور برضو يعني جائز يعني
إن شاء الله أبو صلاح
طيب السؤال الثاني الثالث اللي هو مثلا يعني هل تجوز الزكاة في الراتب الشهري
الزكاة في الراتب الشهري
أيوة
إن شاء الله أبو صلاح أهلا وسهلا طيب أرجع إلى الأسئلة اللهم صل على محمد استغفر الله طيب عندي أم خالد من الشارقة في سؤالها الثاني تقول بأن إذا يعني مثلا قرأت القرآن ومرت بآية سجدة تقول كانت في السيارة أو مستلقية أو شيء من هذا القبيل تقول بعد مرور ساعتين أو شيء ممكن أسجد لا خلاص انتهى وقتها الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص سجدة التلاوة تكون بعد المرور بالسجدة أما مرور فصل طويل 2 أو 3 ساعات ما وإن كان بعض العلماء يقول تبقى سجدة التلاوة تبقى لكن الذي يظهر أن الإنسان يسجد بعد مباشرة لأنه مضى وقتها بارك الله فيك أمينة من عمان تقول بأنها عندها مشاكل في العين تقول سبق أني أنها أخبرتنا بهذا تقول أحيانا لما فترة العلاج يضعون ما يسمى يعني العازل هذا البلاستيك اللي يضعونه على العينين تقول لما أتوضأ ماذا أفعل أختي أمينة الله يعافيك ويجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة ويزيدك يا رب العالمين من الحسنات والخيرات بالنسبة لك أنت تغسلين المنطقة التي ما عليها البلاستيك هذا العازل هذه تغسلينها كلها. وبالنسبة لمنطقة العين تمسحين تأخذين ماء بهذا الطريق وتمسحين عليها أشبه ما تمسحين على البلاستر أو يسمونه العازل الطبي أو يعني الأشياء الطبية هذه، تمسحين عليها من أعلى وما عليك شيء. بعض العلماء يقول لو تيممت يكون أفضل، لو تيمم المتوضأ يكون أفضل، وقول له حظ من النظر والاعتبار. ويذكرون في هذا رواية في حديث جابر، وإن كان العلماء يضعفونها، لكن يقولون ممكن الجمع بين الوضوء بين الماء وبين التراب. يعني لو سويت ما في، وإذا ما عملت ما أنت اتقيت الله ما استطعتي، لأن الشريعة لا تدعو المسلم أن يوقع نفسه في الضرر. فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعندنا قاعدة في الشريعة لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فتمسحين بارك الله فيك على أعلى هذا كما تمسحين على اللاصق الطبي اللي يوضع على موضع على مكان الفرض. أمينة تقول تأتينا رسائل في الواتس آب يعني فيها الدعوة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يصلي على النبي فهو بخيل. تقول يذيل بعض المرسلين بأن البخيل من لم يرسل هذه الرسالة، ما الحكم؟ أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مظهر من مظاهر المحبة الصادقة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ترقي في مدارج الكمال، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسنات وخيرات وبركات على وفق الهدي النبوي والطريقة الصحابية في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني طيب أن الناس يذكرون بعضهم بعضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة، أو إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، أو الإنسان يصلي على النبي ليسمع الناس حتى يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في حال الغفلة، هذا كله مشروع. الغير مشروع أن يلزم الإنسان الناس بأنك إذا ما فعلتها فنحكم عليك بأنك بخيل، وهذا للأسف من الرسائل التي ابتلي فيها الناس. ولذلك كثيرا ما وجهت نداءات ورسائل وكلام ونصائح إلى هؤلاء أن يتقوا الله. الآن للأسف الشديد بعض الناس الذين يرسلون رسائل يحملون سيوف على رقاب الناس، إذا ما أرسلت هذه الرسالة فأنت في جهنم، إذا ما أرسلت هذه الرسالة فلن أسامحك عند الله، إذا ما أرسلت هذه الرسالة فأنت لا تحب الله، إذا ما أرسلت هذه الرسالة فأنت لا تحب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ما أرسلت هذه الرسالة وبعضهم نسأل الله العافية والسلامة يضع، تأتيني أنا شخصيا تأتيني دعاء غليظ، دعاء والعياذ بالله شيء يكاد يعني يقشعر له البدن، وهو على أمر يعني عادي، ما تلزمني يا أخي بشيء، وسأسألك أمام الله إن لم ترسل هذه الرسالة لعدد كذا وكذا. ولذلك دخل أهل البدع وأهل الشر وأهل الفساد وأهل الشبهات دخلوا على الناس هذا المدخل، يرسلون قصة مثلا أو يرسلون مقطع أو يرسلون خبر معين، ثم إما يصدرون أو يذيلون بمثل هذا. أغلب عوام المسلمين ما يعرفون يعني حقيقة هذا، ولذلك يقول بعضهم يقول إني من حرصي واجتهادي وخوفي من الله يقول أرسل قدر ما أستطيع، وإذا بها قصة مكذوبة أو حديث ضعيف أو حديث مكذوب عن سلم أو إشاعة من الإشاعات الباطلة التي فيها إرجاف للناس وللمسلمين وتهديد الأوطان وتهديد الناس حياة الناس، هذا كله لا يجوز. ولذلك أختي أمينة بارك الله فيك ردي عليه إن أحببتي، وإن ما أحببتي أهمليه أنه يتق الله ولا يقول مثل هذا الكلام، ما يقول مثل هذا الكلام. أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من قول أهل العلم أنها تجب مرة واحدة عند ذكره، وما زاد فهو سنة مستحبة، فكيف يلزمون الناس من مثل هذا؟ والناس الحمد لله عندها من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج أحد يذكرها، الناس الآن والله عندها من المحبة للنبي ما يحتاج أحد يذكر، لكن إن ذكرت ذكر باعتدال، ذكر يعني بشيء مقبول. أما تأتي وتضع يعني مثل هذا الدعاء سيف على رقاب الناس وإرهاب لهم وتهديد لهم، هذا مرفوض أبدا ما يمكن. أم يوسف الله يبارك فيك انتهى وقت البرنامج، أخت الفاضلة ما دام يتعلق بالوضوء ما في داعي إنك تمسحين الكحل قبل الوضوء، هذا تشدد هذا تنطع، ولذلك الكحل في العين مثل صبغة الحنة ما يؤثر على الوضوء وليس بعازل، حتى يقال والله بأن تمسحين قبل الوضوء. اتركي هذا، توضئي والكحل على عينيك. مريم وأم حميد من السعودية وأبو الصلاة، أعتذر منكم إن شاء الله، لكن موعدي معكم غدا بحول الله وقوتي أجيب على أسئلتكم، لأن وقت البرنامج انتهى. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.